أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا بالأمس إلى أنه بناء على القول بقبح العقاب بلا بيان، لا بد للقول بحجية الأمارة أن يكون المراد من البيان الذي جعل غاية أعم من الحجة الوجدانية والحجة التي ثبت تبنيها من قبل الشارع ثبوتا وجدانيا. أما إذا أصرينا على أن المراد من البيان البيان الوجداني، فإنه لا يمكن معه تخريج حجية الأمارة إذا قيل بأن الحكم العقلي المذكور حكم تنجيزي، إذ أي لسان جعلت به الحجية للطريق الناقص في كشفه لن يحقق مصداقا للبيان، وإذا كان الحكم العقلي تنجيزيا فلا يمكن تخصيصه أو تقييده. وبعد هذا فإن آمنا بأن الحكم تعليقي أو أن البيان يشمل ما قامت الحجة الوجدانية عليه وإن لم يكن بيانا وجدانا في مؤداه، فإن الألسنة في الجعل لا تكاد توجب فرقا جوهريا في محل الكلام. نعم، ما ركز وأكد عليه المحققان النائين والإصفهاني رضوان الله عليهما هو أن ما ذهب إليه صاحب الكفاية من جعل المنجزية ابتداء لا يمكن قبوله، إذ التصرف لا بد وأن يكون في الموضوع، فلا بد وأن يكون المقصود جعل ما يثبت التنجز له ولو لم يكن موضوعا وجدانا أي بيانا كذلك. وحينئذ فقد أفاد النائين
أنه على هذا لا بد من الانتهاء إلى ما ذكرناه وأفدناه من أن غير الطريق يجعل طريقا، يعني غير الطريق التام يجعل طريقا تاما المقصود، وهو المسمى بمسلك الكاشفية أو مسلك جعل الطريقية أو العلمية، عباراتنا شتى. جيد، هذا الكلام قد اتضح أنه إنما يرد على المحقق صاحب الكفاية لو أنه أفاد أن المجعول ابتداء هو المنجزي، وهذا ليس ظاهرا من كلامه كما أسلفنا، بل لا ينبغي احتماله في حقه، إذ ليس شأن المولى جعل التنجيز، بل الذي يجعله المولى هو الموضوع لحكم العاقل بالتنجيز، إذ التنجيز حكم عقلي يقع في سلسلة معلول الحكم الشرعي وليس في سلسلة علله، ولا يشكل أداة كشف عنه أيضا، إذ لا يستتبع حكما شرعيا، لأن العقل الحاكم بالتنجيز إنما يحكم به من باب كونه صغران لقاعدة لزوم الإطاعة، يعني قاعدة شكل منه. إلا أن يكون المراد له من جعل التنجيز غير الحكم العقلي بالمنجزية، وهذا ما قد يستشم من بعض الكلمات، بأن يكون المقصود الوعيد المولوي بالعقوبة، بحيث لو لم يمنع منها مانع كالتوبة مثلا أو الرحمة اللاحقة نتيجة عمل معين أو التحابط إن الحسنات يذهبن السيئات، فإن هذا مورد استحقاق العقوبة إما عموما أو خصوص عقوبة خاصة. وإذا كان هذا المقصود فهو بنفسه ينبئ عن وجود موضوع الاستحقاق في رتبة سابقة، إذ لا يمكن القول بفعلية أو اقتضاء العقوبة ولو وعيدا من دون وجود ما يقتضي ذلك، وهو حكم العقل بالاستحقاق ووجود الموضوع الذي يمكن أن يكون الوعيد المذكور محمولا له. والمحصل أن صاحب الكفاية حتى لو سلم بأنه يقول بأن الحجية هنا هي المنجزية مش من آثارها المنجزية، فحينئذ يكون المجعول مجعولا شرعيا مش المنجزية المصطلح. وهذا يكشف كشف اللازم عن الملزوم عن وجود الموضوع. جيد، هذا ما أدري أولا ثانيا. ثالثا، نحن نسلم أنه لا يمكن جعل المنجزية مباشرة، بل لا يمكن جعله لأن المنجزية حكم عقلي، وأن المجعول لا بد وأن يكون موضوعا لحكم العقل بالتنجيز. لكن كيف انتقل المحقق النائيني من هذه الدعوة إلى دعوة تعين ما ذهب هو إليه من تكميم الكشف وجعل العلمية والطريقية؟ عليكم السلام. إذ كما يمكن ثبوتا صياغة الأمر الذي يشكل الموضوع لحكم العقل بتتميم الكشف تعبدا وتنزيلا، يمكن أيضا بإبقاء الكشف على ما هو عليه من كاشفيته الذاتية درجة 70 أو 80% مع تبني المولى له في مقام حفظ أحكامه الواقعية غير الواصلة إلى المكلف، من باب أن هذه الدرجة من الكشف تحفظ له غالب ملاكاته وإراداته وأحكامه. فيكون الطريق بما له من الكاشفية الذاتية وسطا للإثبات بمجرد تبني المولى له وتعبد المكلف بأنه يمكنه أن يعتمده أو عليه أن يعتمده في أحكامه، أي أحكام المولى الشرعية. ليش أكثر من هذا يلزم؟ لازم أعم. الأعم أي الإيمان بلزوم وجود موضوع لحكم العقل بالتنجيز لا يثبط الأخص، خصوص مسلك تتميم الكشف كما لا يخفى. ولذا فإن مقاربة المحقق الإصفهاني لهذه الجهة كانت أدق من هذه الحيثية فقط، عندما أفاد بأنه لا يمكن جعل المنجزية ابتداء من دون جعل الوسطية في الإثبات، لكن لم يختر وسطية خاصة في الإثبات. أما وقد اتضح أن صاحب الكفاية أعلى الله مقامه يقول بأن المجعول هو الحجية، أي تبني المولى للطريق، ومعنى هذا جعله وسطيا في الإثبات، واسطة في الإثبات. فقد اندفع حينئذ إشكال المحقق الإصفهاني عن صاحب الكفاية أعلى الله مقاميهما،
نعم، وجدت بعض المحققين المعاصرين، وهو صاحب المنطق، في رده على المحققين النائيني والإصفهاني قد نزع نزعة أخرى، إذ أفاد أنه إذا أمكن الخروج عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بغير الطريق الوجداني، أي البيان الوجداني، فلا فرق أبدا بين كون المجعول للمولى هو الكاشفية والطريقية أو الوسطية في الإثبات أو التنجيز ابتداء، هذا الكلام إن أراد منه التنجيز المصطلح فمن الواضح أنه غير مجعول، والمولى لا يجعله لأنه من مستقلات العقل العمل. فحينئذ يرد الإشكال، أما لو كان مراده من التنجيز مصطلح آخر وهو الذي يشكل موضوع حكم العقل بالمنجزية، أو مجعول شرعي للعقوبة الفعلية ما يكشف عن وجود الموضوع المنجز، ومو مهم نعرف ما هو الموضوع ونعينه، بل يكفي أن يكون المولى قائلا بأنه يعاقب بالفعل على من خالف الطريق لنعرف أنه معتمد، طريق معتمد لديه. فحينئذ لا بأس بما أفاد، لكن إذا أراد إطلاق مصطلح جديد فقد كان عليه أن ينبه على هذا الأمر، ولو أجاب رحمه الله بما هو ظاهر كلمة الكفاية من أن الحجية تستتبع منجزية ومعذرية، ما يعني تبني الطريق، أي كونه وسطا في الإثبات بنظر المولى في إثبات أحكامه، لكان الأمر أصح في الجواب. جيد، ثم إن صاحب المنطقة قد انتقل للإشكال على ما ذهب إليه صاحب الكفاية أعلى الله مقاله، إذ أفات جوابا مستأنفا عده إشكالا على الوجه الأول من وجوه صاحب الكفاية الثلاثة، فقال: ما هو مقصودكم يا صاحب الكفاية؟ إن كان المقصود جعل المنجزية أي الوعيد بالعقاب لا مجرد الاستحقاق عند قيام الأمارة مطلقا، صادفت الواقع أم لم تصادفه؟ فهذا ينافي مبناكم من أنه لا عقوبة في حال التجري، وإن كان مقصودكم جعل المنجزية بالنسبة إلى خصوص الأمارة المصيبة فإننا بحسب الفرق لا نستطيع أن نعرف أن الأمارة مصيبة أو غير مصيبة. إذا عرفنا أنها مصيبة تحول إلى علم وخرجنا عن الحكم الظاهر إلى الواقع، الانكشاف التام راح يصير.
وعليه
فحينئذ لا ننتهي إلى حجية الأمر، ويترتب على هذا الشق ثانيا أنه لا يجوز الإفتاء بمؤدى الأمر، إذ لا يمكن نسبة مؤدى الأمارة إلى المولى، لأنه لا يمكن أن يقوم مقام القطع الموضوعي، لأن المفروض أننا لا نستطيع أن نحرز الموضوع وهو الإصابة، ومع إحرازه تنتفي الأماريج، يصير كشف جداري. جيد، إشكال لطيف. أقول هذا التشقيق إنما يصح في مقام الرد على صاحب الكفاية فيما لو لم يكن كلام صاحب الكفاية واضح، وصاحب الكفاية كلامه ينادي بأعلى صوته بأنه يختار الشق الثاني للشق الأول. أصل الشق الثاني بماذا يسعى تكيفي؟ إذ قد أفاد في الكفاية وقرينا عبارته يا أخوان أنه يفيد المعصية على تقدير الإصابة والتجري أو الاعتذار على تقدير الخطأ، الانقياد أو المعذري. جيد، وهذا يعني أنه لا يقول بالتنجيز على وجه الحقيقة إلا في ظرف الإصابة، والتنجيز ليس للطريق المجعول بل لنفس الحكم الواقعي الواصل بهذه الدرجة من درجات الوصول، وإنما كان منجزا لأن المولى أثبت حجيته ومنجزيته، يعني تبناه بعبارة أخرى. طيب، إذن فواضح أن صاحب الكفاية يقول بالشق الثاني. إذا ذهبنا إلى الشق الثاني حينئذ فنقول إشكالكم على تقدير اختيار الشق الثاني إنما يصح لو كانت الحجية مقيدة، أي المنجزية بحسب تعبيرهم، مقيدة بما لو أحرز الإصابة. أما إذا أفاد صاحب الكفاية وقد أفاد أن الحجية مجعولة مطلقا لكنها لا تنجز تنجيزا زائدا على ما هو صاحب الاقتضاء للتنجيز واقعا وهو الحكم الواقعي، فيعد وصوله الناقص وصولا تاما بإثبات المولى الحجية له، فحينئذ لا يرد الإشكال كما لا يخفى. ما عندنا شيخ لسه قفص العقاب، هو ما ربط إشكال قفص العقاب حتى تأخذني من جديد قفص العقاب.
لا هالبيان بتجهله.
إيه ينفع نفس الكلام، هو الجوهر الكلام واحد. فكأن صاحب المنطقة أراد أن يقول وظاهر كلامه هذا في الشق الثاني بأن الحجية أو المنجزية إذا كانت لخصوص المصيب فموضوعها لا يحرز أبدا، إذ لا يمكننا أن نحرز أنه مصيب أو غير مصيب. متى نحرز أنه مصيب؟ إذا انكشف لنا وجدانا، انتفت الأمارية وحجيتها معا، لأن صار في حجية وجدانية. طيب، فدائما نحن في مورد الأمارة لا نحرز أنه مصيب. إذا لا نحرز أنه مصيب لا ينتهي إلى التمجيز أبدا. هذا جوابها ما ذكرته قبل قليل، من أن الأمارة التي لا نحرز أنها مصيبة تنجز الحكم الواقعي إذا أصابته، يعني إذا كان مؤدى الأمارة مطابق لمؤدى الحكم الواقعي. كيف؟ بتبني المولى لا مو أكثر من هذا يقول صاحب الكفاية. ونفس هذا التبني يكفي للإفتاء بما أدت إليه الأمارة وجواز الإسناد إلى المولى، لأن نفس تبني المولى للطريق الذي يمكن أن يصيب ويمكن أن يخطئ، والاحتجاج به دائما ظاهرا مع عدم كونه منجزا حقيقة واقعا إلا إذا طبق الحكم الواقعي، هذا المقدار يكفي لجواز الإفتاء، لأن المولى عندما قبل بمؤدى الأمارة وأعطاه الاعتبار حتى على تقدير خطئه كرما لعين إصابته في غالب الحالات، هذا المقدار من التبني يكفي.
هذا اللي وصل إلى الدليل.
لا
والله هذا حكم الله.
أن تفتي يعني أنك تنسب الحكم إلى الله، هذا جواز الإسناد يعني.
وصل الدليل لهم بس والله حكم الله.
نفتي على ما هو هذا الجواب يعني عم تقولوه مضمون الكلام، أنه يكفي أن ننسب إلى المولى مضمون الدليل. انتهى، سواء مطابق للواقع أو مو مطابق للواقع، هو متبني وهذا المقدار يكفي. طيب إذا كلام صاحب المنطقة يا إخوان أساسا أصل التشقيق مش في محله، لأن كلام صاحب الكفاية ينادي بأعلى صوته في الشق الثاني، والإشكال على تقدير الشق الثاني لا يرد لأن صاحب الكفاية أيضا صرح بمراده. طيب يبقى كلام هنا حتى لو طال شوي للشهيد الصابر رضوان الله عليه حتى نحسم هذا الأمر. الشهيد الصابر تقريبا كلامه تكرار لبعض النكات التي تقدمت متفرقة في الأبحاث السابقة يا إخوان. خلاصة ما يفيده الشهيد الصادر أن ما أفاده صاحب الكفاية وما أفاده المحقق النائيني وما أفاده المحقق الإصفهاني، كل من قال بأنه في مورد الحكم الظاهري لا يوجد أحكام تكليفية، لا يوجد إلا أحكام واقعية، فنقول أساسا إذا قلنا بأنه لا يوجد أحكام تكليفية في مورد الجعل الظاهري، فأنا ما يهمني كعاقل كمكلف أن يدخل الأمر في موضوع حكم العاقل بالمنجزي. إذا كان هذا الجعل بأي لسان، بلسان حكم تكليفي بلسان حكم وضعي ما يهم، إذا لم ينشأ من ملاكات واقعية خاصة به ثانوية فلا مشكلة حينئذ في الطبق. لكن بأي لغة جعل؟ بلسان حكم وضعي أو حكم تكليفي؟ فما إلى معنى تقيده بالحكم الوضعي وتقول ما بيتبع أحكام تكليفية، يعني كما نتصور أحكام تكليفية ناشئة عن ملاكات في أنفسها نتصورها أيضا لأجل الحفاظ على ملاكات واقعية، وإن كانت قد تصيبها وقد تخطئها ما في فرق. وهذا في الحقيقة ما لازم يحكي، لأنه هو الجواب الثاني لصاحب الكفاية في الحقيقة. فالعبرة يقول الشهيد الصدر مش بالصياغات، أصل العبرة في أنه هل نشأ الحكم الظاهري عن ملاكات واستلزم إرادات مع إرادة المولى للحكم الواقعي أم لا؟ إذا لا فإذا لا يوجد تضاد ولا يوجد تنافي ولا يوجد شيء، إذا نعم فأي شيء تقولون يوجد تنافي، فالعبرة بأن لا يوجد. أقول هذا الكلام اللي عم بيفيده الشهيد الصدر رضوان الله عليه أساسا لا يخرج عن مراد
وإن عده إشكالا عليهم لا يخرج عن مرادهم، عن مراد صاحب الكفاية وعن مراد المحققين النائين والإصفهاني رضوان الله عليهم جميعا. نعم ذيل كلامه يقول مضافا إلى أن هذا الوجه لا يفي بدفع شبهة نقض الغرض، وهذا الكلام إن كان مراده منه البيان التفصيلي إيه صحيح، لم يتضمن بيانا تفصيليا لكن لا ينبغي أن يكون كذلك. إن كان المراد أن الشبهة باقية بحالها فإن صاحب الكفاية قد أفاد الجواب بأنه إلا أن لا يعد جوابه جوابا بأن وجود المصلحة الغالبة تدفع شبهة نقض الغرض المذكور بعد امتناع أو قبح جعل الاحتياط في مورد الشبهات أو عدم إمكانه. طيب حينئذ لا شك ولا ريب إذا انتفى الاحتياط والملاكات ضائعة فجعل حجية ظاهرية تصيب غالبا يستوفي لنا غالب الملاكات الضائعة، ومجرد أن التعبد به يكون سبب ظاهرا لضياع ملاك هو من الأساس ضائع أصلا كيف بدونه مع انتفاء إمكانية جعل الاحتياط، فهو لا يقتضي قبحا ولا يقتضي نقضا للغرض. وهذا هو مراد صاحب الكفاية كما أسلفت بالأمس من كلامه بالمصلحة الغالبة. فلعل الشهيد الصدر إما أنه لم يتنبه إلى مراد صاحب الكفاية أو أنه يطالبه ببيان تفصيلي لما ذكره على سبيل القضية الكلية من وجود المصلحة الغالبة في الأمارة، وكأنه لا يعد هذا وجها لأنه لم يكيفه بتكييف خاص، وإلا فإن ما كيف به الشهيد الصدر مما سيأتي إن شاء الله لا يخرج عن مرتكزات صاحب الكفاية وجملة من المحققين، وتأتي تتمة الكلام مع الوجه الثاني لصاحب الكفاية إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.